باب صلاة العيدين. إذن بعد أن فرغ من الكلام على صلاة الخوف شرع في الكلام على صلاة العيدين، ولعل المناسبة أقول في تأخير صلاة العيدين على صلاة الخوف، لأن صلاة الخوف تكون في صلاة الفرض، وصلاة العيدين محل خلاف هل هي من الواجبات من الفروض أو من فروض الكفايات أو من السنن. باب صلاة العيدين. صلاة العيدين، صلاة مضاف العيدين مضاف إليه، وهو من باب إضافة الشيء إلى سببه. إذن هذه الصلاة سببها العيد، والعيدان عيد الفطر وعيد الأضحى، وفيه أنه ليس للمسلمين إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. والعيدان بل العيد نوعان: عيد زماني، عيد زماني كصلاة كعيد الفطر وعيد الأضحى، يتكرر كل وقت. عيد الفطر في أول يوم من شوال، وعيد الأضحى في العاشر من ذي الحجة. إذن كل احتفال متكرر كل عام في وقت معين هذا داخل في باب العيد، يسمى عيد شرعا. فإذا كان يسمى عيدا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ليس لنا أهل الإسلام إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، إذن تكون هذه أعياد مبتدعة، سواء سمي عيد ميلاد أو سمي احتفالا مثلا بالمولد أو بالهجرة أو بالإسراء أو بغيرها من الأشياء، يكون عيدا مبتدعا. أو عيد الزواج حين تكرر كل سنة، أقول يحتفل بهذا العيد يقول أهدي لزوجتي هدية، نقول إذا كان متكررا فهو عيد محرم، وإذا كان لا ليس متكررا فعلها مرة. أخشى أن أبا صالح يجعل هذا ريعة ولا يهدي، يقول أخشى أن يكون عيد إذا تكرر. إذن هذا عيد. والعبرة ليست بالألفاظ، إنما هي العبرة بأي شيء بالحقائق. مثلا المولد يتكرر أم لا؟ هم يقول لا نسميه عيدا، نقول هو عيد، سميتموه عيدا أو لم تسموه عيدا، إذا يكون عيد مبتدع. اليوم الوطني هو عيد أم لا؟ يقول لا نسميه عيدا، نسميه اليوم. تقول لا فرق، سميته اليوم الوطني أو عيد، إذا كان يتكرر في كل وقت ويحتفل به فهو عيد مبتدع. هنا يأتي سؤال: إذا كان الشخص تفرض عليه هذه الأعياد ولا يستطيع أن يمتنع منها، مثلا على سبيل المثال يكون مسؤول مثلا في دائرة من الدوائر، أفرض عليه مثلا هذا العيد ولا بد الاحتفاء به، ماذا يصنع؟ إن امتنع عن كل شيء ماذا به؟ حصل نزاع وشقاق، ربما حصل له أذى، وفي نفس الوقت أيضا قيل له تنح، ونأتي بشخص يحتفل يومين وليس بيوم واحد، إذن ماذا يصنع؟ يقال فاتقوا الله ما استطعتم. كل منكر في كل عمل ابذل وسعك في تخفيفي على قدر وسعك. هل نقول نعتزل الولايات والعمال؟ نقول لا، في كل عمل من الأعمال لا تعتزلها، لا تتركها، لأن كذا تركتها سيتولها من؟ المبطل. لكن فاتقوا الله ما استطعتم، حاول أن تخفف المنكر على قدر وسعك. ينتبه لهذه القاعدة. لماذا؟ لأن الشريعة أتت بجلب المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتخفيفها. إذا ما استطعنا أن ندرء المفسدة ماذا نصنع؟ نخفف المفسدة على قدر وسعنا. ورحم الله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، سأله سائل قال أنا أعمل على المكس الجمرك، وإذا كنت على هذا المكس أخفف الظلم عن المسلمين، ولو تركته لغيري ربما ازداد الظلم. فاستفتى شيخ الإسلام رحمه الله هل يتركه أم لا، فنهاه شيخ الإسلام بل قال بقاؤك متعين يعني واجب. إذن ينتبه لهذه المسألة، وهي من الخطأ اعتزال المجتمع حينما يوجد منكرات. إذا كان الواحد يستطيع أن يخفف المنكرات فمن الخطأ. إذا متى تكون العزلة ومتى يكون الابتعاد؟ إذا كان الشخص يتضرر ولا يستطيع أن يصلح. إذا كنت لا تستطيع أن تصلح هنا اعتزل، لكن إذا كنت تستطيع أن تصلح على قدر وسعك فابذل وسعك وقدم وتلطف في باب التغيير. نرجع إلى الأحاديث. ذكرت العيد أن العيد انقسم إلى قسمين، عيد زماني وعيد مكاني. العيد المكاني هو الذي يجتمع فيه الناس، يجتمعون دائما في هذا المكان، فيكون هذا عيد مكاني. المسلمون لهم أعياد مكانية، أعيادهم الجمعة مكانية، عيدهم عرفة وهكذا، هذه أعياد مكانية. لكن الأعياد التي يأتيها الناس ويجتمعون فيها ومتكرر هذا أيضا ينهى عنه. فلذلك في حديث الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال هل كان فيها وثن من الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أوفي بنذرك. إذا مفهوم الحديث والله أعلم، لو كان فيه عيد من أعياد الجاهلية يجتمع فيه، ما الذي يحصل يمنعه من الوفاء بالنذر؟ إذا هنا العيد عيد مكاني وليس زماني. إذا إذا كان هذا المكان عيد يقصده الناس ويجتمعون فيه وهذا الأمر يتكرر، هنا يكون عيد وينهى عنه. إذن عندنا الأعياد الشرعية عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذه أعياد سنوية. عندنا عيد أسبوعي وهو الجمعة. لا أبارك الله فيك، قد يقصد هذا المكان ولا يخص بوقت، لكن يقصدونه ويأتون إليه ويستمعون فيه ويكون هذا متكرر فيكون داخل في باب العيد. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس. إذن عندنا عبارة، العبارة الفطر يوم يفطر الناس، الفطر أي من عيد الأضحى. الفطر يوم يفطر الناس، معنى هذا الشق من الحديث أي أنه يحكم بالفطر متى؟ إذا أفطر الناس، حتى لو أخطأوا. نعم حتى لو أخطأوا، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الفطر والصيام بأي شيء؟ برؤية الهلال. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هنا يأتي سؤال، متى يسمى الهلال هلالا؟ متى يسمى الهلال هلالا؟ الصحيح أن الهلال لا يسمى هلالا إلا إذا توفر شرطان. الشرط الأول إذا هل من جهة المغرب، بمعنى هل أي ظهر. الشرط الثاني أن يرى ويشتهر، إذا رآه الناس واشتهر أصبح هلالا. أما لو لم يرى لأجل غيب مثلا فهذا لا يسمى هلالا شرعيا، وإن كان في الواقع ماذا به؟ هلالا. أيضا لو لم يشتهر ورواه شخص ولم يعتد برؤيته فهل يسمى هلال؟ لا يسمى هلال. لكن هذا الشخص الذي رآه شخص مثلا رأى هلال رمضان أو رأى هلال شوال، إذا رأى هلال رمضان ولم يقبل قوله أو رأى هلال شوال ولم يقبل قوله، هل نقول له إذا رأيت هلال رمضان صم وإذا رأيت هلال شوال أفطر ولو لم ترى؟ نقول لا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. إذن نقول الفطر يوم يفطر الناس، إذن لا تفطر إلا مع الناس. يقول أنا رأيت الهلال بعيني، نقول نعم لكن هذا ليس هلالا شرعيا. لأني أقرب المسألة، لو أن شخصا وحده أو لو أن اثنين أو ثلاثة رأوا شخصا يزني بامرأة رأي العين يقين، حكمهم في الشرع نحكم بصدقهم أو نحكم أنهم من الكاذبين؟ نحكم أنهم من الكاذبين أم لا؟ مع أنهم رأوا، مع أنهم رأوا. إذن الشارع الآن في مثل هذه الحالة لا يعتبر، ويعتبر الحكم الشرعي مقدم على رؤية البصر، فكذلك هنا رؤية البصر، بل الحكم الشرعي مقدم على رؤية البصر. إذن شخص رأى هلال شوال لا يفطر لوحده ورد قوله، رأى هلال رمضان ورد قوله لا يفطر. إذن لابد أن يتوفر رمضان، أن يهل وأن يشتهر ويراه الناس ويحكم به. قال الفطر يوم يفطر الناس، هل إذا أفطر أحد أفطر الناس كلهم؟ لم يقل بذلك أحد من أهل العلم، بمعنى أنه إذا أفطر من كان في المغرب أفطر حكم بالفطر من كان في المشرق، هذا بالإجماع أنه لا يفطرون. إذن المقصود هنا بالناس والله أعلم الفطر يوم يفطر الناس، أي أهل البلد الواحد أو ما كانت الرؤية أو المطالع واحدة، وسيمر إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. إذن الفطر يوم يفطر الناس أي أهل البلد ومن حولهم، والأضحى يوم يضحي الناس. إذن الأضحى أو عيد الأضحى متى؟ حينما يضحي الناس. لو أن شخصا رأى الهلال، هلال ذي الحجة، لكن لم يعتد بقوله، ويرى مثلا أن اليوم التاسع عند الناس هو العاشر، هل يضحي؟ لا يضحي. نقول الأضحى يوم يضحي الناس يجب عليك أن تنتظر حتى اليوم العاشر. يقول أنا رأيت الهلال وهذا اليوم اللي تعدونه تاسعا هو العاشر، نقول لا، رؤيتك هذه لا يعتد بها شرعا، فالأضحى يوم يضحي الناس. فلذلك لو أن الناس أخطأوا في الوقوف بعرفة، وقفوا في اليوم الثامن ولم يعلموا إلا بعد الفوات، أو وقفوا في اليوم العاشر من باب الخطأ، فوقوفهم صحيح بإجماع أهل العلم. إذا أخطأ الناس في الوقوف بعرفة وقفوا قبله أو بعده، فيقال وقوفهم صحيح بإجماع أهل العلم وحجهم صحيح. وفيه أن الشارع يتطلع إلى اجتماع الكلمة وعدم الاختلاف، فيجعل الناس يفطرون في وقت واحد ويضحون في وقت واحد، ولا يقع نزاع ولا شقاق بينهم. وعن أبي عمير ابن أنس عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح. عن عمومة له من الصحابة، هنا العم ماذا به؟ مبهم، ما نعلمه، لكن كما مر بنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول، فالإبهام هنا لا يضر عن عمومة له من الصحابة. أن ركبا جاءوا أي أناس أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم قادمون من سفر فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، يعني أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال والله أعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم صائم، وهذا يكون في آخر يوم من رمضان، يعني في يوم 30 من رمضان، فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس يعني البارحة، رأوا هلال رمضان البارحة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يروا. واعلموا أن هؤلاء سيكونون قريبين من المدينة، لأن الإبل كم ستقطع؟ قد تقطع 40 كيلو أو نحو من ذلك، إذن كانوا قريبين، فلذلك حكمهم حكم، أو هذا المكان الذي رأوا فيه الهلال حكم حكم المدينة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، فأمرهم من أمر؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أي أمر أهل المدينة. وإذا أصبحوا، وهنا أمرهم أن يفطروا، الفطر على أي شيء؟ على سبيل الوجوب، لأن الآن اليوم عيد وصوم العيد محرم كما سيمر بنا إن شاء الله. وإذا أصبحوا أي من الغد يغدو إلى مصلاهم، الغدو أي التبكير، وفيه أن صلاة العيد تصلى أول الوقت، قال إلى مصلاهم، وفيه استحباب صلاة العيد في المصلى، استحباب صلاة العيد في المصلى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في مسجده، ولم يصح أنه خلف أحدا يصلي بالضعفاء في مسجده، مع أن الصلاة فيه بألف صلاة. إذن السنة الصلاة في مصلى العيد يكون خارج البلد وليس في المسجد. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح. الحديث فيه عدة مسائل. المسألة الأولى قضاء صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرهم أن يغدوا إلى مصلاهم أي ليصلوا، إذا صلاة العيد تقضى، فلها وقت، وقت صلاة العيد من طلوع الشمس إلى الزوال بإجماع أهل العلم، وقتها من طلوع الشمس إلى إلى الزوال بإجماع أهل العلم، فإذا زالت الشمس خرج وقت صلاة العيد. وفيه أن صلاة العيد إذا فاتت لا تقضى بعد الوقت، إنما تقضى من الغد في وقتها. إذا صلاة العيد إذا خرج وقتها لا تقضى، إذا متى تقضى؟ إذا خرج وقتها تقضى من الغد. لكن لو أن الشخص فاتته صلاة العيد في الوقت، هذا يحصل كثيرا، تجد بعض الناس تفوته صلاة العيد كلها فيأتي وقد فرغوا من صلاة العيد، ماذا نقول له؟ اقض الصلاة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، إذا زال العذر صليها. قال كيف أصليها؟ نقول صليها على صفتها، بمعنى 7 تكبيرات في الأولى و5 في الثانية، وسبب بما في ذلك تكبيرة الإحرام. وقد ثبت عن أنس رضي الله تعالى عنه إذا فاتته صلاة العيد في البصرة جمع أهله ومواليه فأمر مولاه أن يصلي بهم، إذن هنا قضيت صلاة العيد أيضا جماعة، قضاها أنس رضي الله تعالى جماعة. لو فاته بعض صلاة العيد يقضيها أيضا على هيئتها، فاتته مثلا الركعة الأولى هنا أدرك الركعة الأولى، سوف يقضي الركعة الثانية على صفته فيكبر خمس تكبيرات. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يغدوا إلى صلاة العيد، والظاهر أن هذا متى؟ بعد خروج الوقت، لأن الوقت أتوه من آخر النهار، الركب الذي أتوه من آخر النهار أي بعد زوال الشمس. لو تأملنا في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقضاء صلاة العيد من الغد في وقتها، أمر بقضاء صلاة العيد من الغد في وقتها بعد خروج الوقت. إذن هذه أو هذا نوع من أنواع قضاء الصلاة. إذن عندنا صلاة العيد إذا خرج وقتها لا تقضى بعد خروج الوقت، إنما تقضى من الغد في وقتها. النوع الثاني تقضى الصلاة متى زال العذر على هيئتها، إذن هنا قضاها صلاة العيد على هيئتها لكن متى؟ من الغد. نوع ثاني من القضاء تقضى الصلاة بعد زوال العذر على هيئتها، وهي الصلوات الخمس وكذلك النوافل سنن الرواتب وما اعتاده الشخص من نفل. إذن تقضى على هيئتها متى ما زال العذر. شخص نسي صلاة الظهر ولم يتذكر إلا بعد صلاة العصر، نقول له صل صلاة الظهر وإن خرج وقتها. شخص فاتته صلاة الضحى بعذر وما استطاع أن يصلي إلا بعد الظهر، نقول له أخذ صلاة الضحى على هيئتها. إذن هذا نوع. النوع الثاني وهذا كله أيضا مر بنا، بل النوع الثالث أن تقضى في وقتها على غير هيئتها، تقضى في الوقت على غير الهيئة، وهذا مر بنا في الدرس الماضي وهو صلاة الجمعة. شخص لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة، دخل والإمام في التشهد، سوف يصلي صلاة، يقضي الآن الصلاة، أو أتى والإمام قد سلم سوف يصلي صلاة الجمعة، لكنها الآن في حقه على غير هيئتها، على غير هيئتها. أو لو أن الناس مثلا ما صلوا صلاة الجمعة حتى خرج وقتها، هنا يصلون على أي شيء؟ على تكون صلاة أربع، إذن تكون ظهر. إذن هذا نوع من أنواع القضاء. هناك نوع رابع وسبق أيضا الإشارة إليه، وهو ذوات الأسباب إذا فات وقتها لا تقضى. ذوات الأسباب إذا فات وقتها لا تقضى، مثلا ما علمنا بالكسوف إلا بعد انقضائه، كسفت الشمس أو خسف القمر وما علمنا إلا بانقضاء، هنا لا يقضى. شخص أتى للمسجد وجلس ولم يصلي تحية المسجد، وبعد مثلا على سبيل المثال نص ساعة قال أريد أن أصلي تحية المسجد، نقول لا تصليها لأنها سنة فات وقتها. إذن هذا هو القضاء في الجملة، يكون على أربعة أنواع. النوع الأول بمناسبة صلاة العيد تقضى في على هيئتها لكن في وقتها، لا تقضى بعد زوال العذر، أي بمعنى أنها تصلى من الغد من طلوع الشمس وارتفاعها إلى الزوال، بعد الزوال لا تقضى. النوع الثاني تقضى على أي شيء؟ على بعد زوال العذر وعلى هيئتها. نوع آخر يقضى بعد زوال العذر لكن على غير هيئتها، نوع آخر لا يقضى. بعض المسائل هي التي محل خلاف ومرة الإشارة، مثلا على سبيل المثال من فاته وتره حتى طلع الفجر الآن سوف يقضيه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لكن هل سيقضي على صفته وترا فيكون كقضاء صلاة الفرض يقضى على الصفة متى زال العذر، أو يصلى شفعا يحتمل هذا ويحتمل هذا، والذي ترجح لي جواز الأمرين والله أعلم. لا ما يقضونها. إيه نعم. أقول يصلونها ظهرا. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، أخرجه البخاري، وفي رواية معلقة وصلها أحمد، ويأكلهن أفرادا. حديث أبي عمير يستدل به على أن صلاة العيد من فروض الأعيان، أن صلاة العيد من فروض الأعيان، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفراد الصواب أنها وترا، لكنه الحافظ هنا أخطأ في اللفظ، لا الصواب عندك يأكلهن وترا هذا هو الصواب. وش اللفظ الذي عندك؟ وفي رواية
أخرجه البخاري ويأكلهن وترا،
نعم، وفي رواية نعم اقرأ كله كامل عندك، عندك كيف فقط، وفي رواية معلقة ما ذكرها نعم إلا هي لأنه وتر رواية أي نعم اللي هي، وفي رواية معلقة وصلها أحمد أي نعم إلا عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغدو يوم الفطر. قوله لا يغدو، الغدو أول النهار، وفيه السنة المبادرة في صلاة العيد، فلذلك أنكر عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه تأخير صلاة العيد، وقال أي وقت التسبيح أي صلاة الضحى كنا قد فرغنا من صلاة العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السنة هو المبادرة في صلاة العيد وعدم التأخير، فقال يغدو أي أول النهار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر أي يوم عيد الفطر حتى يأكل تمرات، حتى يأكل تمرات، فيه استحباب أكل التمر قبل الذهاب إلى المصلى يوم العيد. ولعل السبب والله أعلم حتى يجمع بين أمرين، بين اعتقاد الفطر وبين فعل الفطر، لأن هذا اليوم يحرم صومه، فالنبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم جمع بين أمرين، بين النية في الفطر وفي نفس الوقت أيضا بين الفعل. قال يأكل تمرات، إذا وجد رطب هل يأكل التمرات؟ لأن التمر المعروف هو اليابس أو اللي يسميها البعض العجوة، وإن كانت العجوة خاصة بنوع من أنواع تمر المدينة، لكن طائفة تصل على التمر اليابس يسمونه عجوة. إذا كان هناك رطب وهناك تمر اللي يظهر والله أعلم أن ظاهر السنة تقديم الرطب على التمر فيوكل الرطب. وفي هذا الزمان الرطب موجودة دائما من خلال الثلاجات، فهل الشخص يقال الآن أعطوني تمرا يابسا أو رطب من الثلاجة؟ اللي يظهر الله أعلم الثاني، أي يأكل رطب لكن على الوقت ما كان فيه رطب إنما عندهم تمر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذن فيه استحباب أكل التمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكلها في أي شيء؟ في بيته. إذن السنة أن تؤكل في البيت. المشاهد أن بعض من يحب الخير ربما يحمل معه يوم الفطر تمر ويوزعه على المصلى سواء من الرجال أو من النساء، وهذا لا أعلم له أصلا. إذن السنة أن يأكلها الشخص في بيته، حتى أن بعض العلم قالوا إذا كان سوف يصلي العيد سوف تكون الصلاة في المسجد وخرج لصلاة الفجر ولن يرجع، قالوا يأكلها قبل أن يذهب لصلاة الفجر، يأكلها في بيته قبل أن يذهب لصلاة الفجر ثم يبقى حتى يصلي العيد. إذن السنة هو أن تؤكل في البيت. وهل يؤخذ تمر ويوزع على الناس وقال هذا سنة؟ ليس له أصل، والأصل في العبادات التوقيف. ولم ينقل فيما أعلم عن الصحابة أنهم كانوا يأخذون التمر ويعطونه من ليس معه تمر. طيب، أشرت قبل قليل إلى أن الحكمة والله أعلم ليجمع بين نية الفطر وبين الفطر العملي. طيب، شخص ليس عنده تمر، وهذا يوجد في بعض البلاد قد لا يوجد عندهم تمر، هل يستحب له أن يفطر على أو يأكل غير التمر؟ نعم، بعض العلم يقول يستحب له أن يأكل. إذا كان ليس عنده تمر ينظر الطعام الذي عنده أي طعام البلد فيأكل منه. وهذا أيضا يفيد فائدة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو حتى يأكل تمرات. هل التمرات مقصودة؟ لأن بعض العلم يقول التمرات ليست مقصودة لذاتها، المهم أنك تأكل، لكن التمر هو الموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومتوفر في المدينة، فذلك قال بيت ليس فيه تمر جياع أهل، لأن كل بيوت المدينة فيها تمر، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمضي عليه شهران ولم يوقد في بيته نار، إنما طعامهم التمر عليكم السلام. إذن بعض العلم يقول أن التمر ذكر لا لأجل التمر إنما هو لأنه هو الموجود وهو المتوفر، لكن نقول الأصل هو التعبد والمتابعة، إذا وجد تمر كل تمرا، إذا لم يوجد تمر فلا بأس، يقال كل ما تيسر. قال يأكل تمرات، فيه جمع، يأكل تمرات تكون جمعا. قال وفي رواية معلقة وصلها أحمد ويأكلهن أفرادا. كلمة ويأكلهن أفرادا فرق بين الرواية ويأكلهن وترا ويأكلهن أفرادا. كلمة ويأكلهن أفرادا يعني لا يقرن بين تمرتين، يأكل تمرة ثم تمرة، وهذا ليس فيه شاهد، يعني يمكن يأكل أربع تمرات أفراد، يأكل تمرة ثم يأكل تمرة بعد أن يفرغ من الثانية، ثم يأكل بعد ثالثة بعد أن يفرغ من الثانية، ثم يأكل رابعة بعد أن يفرغ. لكن كلمة وترة لها معنى، وهو أن يقطع الأكل على وتر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وتر يحب الوتر. إذن يستحب للشخص أن يجعلهن وترا فيأكل ثلاث أو خمس أو سبع وهكذا. إذا فيه استحباب القطع على الوتر. وهل هذا يجعل أيضا في كل أكل أو في كل شرب؟ بمعنى أن شخص على سبيل المثال ناولك ولنقل ناولك حبتي فاكهة، أنت ضيف عنده فناولك الحبة الأولى وكلتها ثم الحبة الثانية فكلتها ثم ناولك الثالثة قلت انتهي، قال أوتر، إن الله وتر يحب الوتر. هل نقول بعموم الحديث؟ نقول لا، النص ورد في تمرات عيد الفطر. قد يقول قائل لا فرق، لماذا لا تقسون الفطر على غيره وكل ما أكل الشخص أو كل ما شرب جعله وترا؟ نقول عند أهل العلم قاعدة أن كل ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل ففعله بدعة. أليس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الأكل موجود؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع أكله على وتر؟ لا، ولو كان ذلك يفعله لنقل إلينا كما نقل في حالات الآن معدودة. النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات، يعني لو هذه السنة طبقها من أول ما قدم من أول ما بدأ يصوم ويصلي العيد يكون كم فعلها 9 مرات، كيف الطعام الذي يتكرر كل يوم ولم ينقل؟ إذن لا يوتر به. ومن ذلك قول بعض العلم النبي صلى الله عليه وسلم سيمر بنا أنه يخالف الطريق. بعض العلم يقول كل ما ذهبت إلى عبادة خالف الطريق، إذا ذهبت إلى مسجد ائت من طريق وارجع من طريق آخر، إذا ذهبت إلى زيارة مريض خالف الطريق لأنه عبادة، إذا شيعت جنازة خالف الطريق، وهكذا. نقول لا، هذا وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان مشروعا لبينه صلى الله عليه وسلم. يعني لعلي أضرب لك مثال يتسع، ما رأيك لو أن شخص قال لك يا أبا نصر البس 3 ثياب، إن الله وتر يحب الوتر، هل توافق على ذلك؟ لا. إذن إن الله وتر يحب الوتر، لكن متوقف على أي شيء؟ على النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة ماذا بها؟ لا بد أن تكون لها دليل توقيف. فلما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هنا وقفنا، لأن بعض العلم حتى الحديث إن الله وتر يحب الوتر يقول إن الله وتر يحب الوتر مقصود به صلاة الوتر خاصة، صلاة الوتر، لكن تخصيصه بصلاة الوتر يحتاج إلى دليل، لأنه لم يرد دليل تخصيصه، لكن يقول إن الله وتر يحب الوتر، لكن هذا في أي شيء؟ في ما ورد فيه الإيتار، فيكون الجملة إن الله عز وجل يحب الوتر، لكن نتوقف على ما ورد فيه النص. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يوم الأضحى حتى يصلي، رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. وعن ابن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر، أي لا يخرج العيد الفطر حتى يطعم، أي حتى يأكل. بعض العلم يستدل بقوله حتى يطعم على أن المقصود به الأكل، أن المقصود أن يأكل سواء أكل تمرا أو غير تمر، لكن يحمل هنا حتى يطعم والله أعلم على التمر كما ورد في حديث أنس إذا كان موجودا، وإذا لم يكن موجودا يأكل الشخص ما تيسر. ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، يوم الأضحى لا يأكل حتى يصلي، أي حتى يصلي صلاة العيد. أهل العلم يقولون حتى يأكل من أضحيته، فإذا يسلي الشخص ألا يأكل يوم الأضحى، ولا شك أنه إذا لم يأكل ربما يكون هذا ذريعة في تأجيل الأضحية وتأجيل الذبح أو عبادة وقربة، فيكون هذا من أسباب تأجيل الأضحية. ناخذ حديث معطية رضي الله تعالى عنها. وعن معطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في الأيدين يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المطلى. متفق عليه. حديث معطية رضي الله تعالى عنها قالت: أمرنا، الفعل هنا مبني المجهول، وإذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فهو مرفوع، فالذي يأمرهم وينهاهم هو النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح. إذن أمرنا ونهينا مرفوع. أن نخرج العواتق، العاتق هي السلام ورحمة الله وبركاته، البكر التي تبقى في البيت لا تخرج. إذن في السابق ما كنا النساء يخرج، أقول البكر ربما يمر عليها الأشهر وما خرجت من البيت، بل لها خباء خاص في البيت حتى إذا أتاهم ضيوف لا تخرج إلى النساء. وفرق بين زماننا وبين ما مضى. يشهد أن نخرج العواتق والحيض، الحيض أي المرأة التي ليست حائض، ليست عاتق لكن حائض، تكون متزوجة والله أعلم لكن حائض، في العيدين. استدل بهذا الحديث على وجوب صلاة العيدين. إذن ما حكم صلاة العيدين؟ بعض العلم رأى أنها سنة، يستدل بحديث طلحة بن عبيد الله في قصة الأعرابي، قال: خمس صلوات، قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. والحديث كما معلوم في الصحيحين، لكن الصواب قوله على علي غيرهن، أي المقصود في الصلاة اليومية التي تتكرر كل يوم. أما هناك صلوات أخرى تجب بإجماع أهل العلم، مثلا الصلاة على الجنازة على سبيل المثال، أو مثلا النذر، الصلاة على الجنازة مفروضة كفاية، لكن مثلا النذر واجب بالإجماع. ومع ذلك لو أخذنا بظاهر قال لا إلا أن تطوع قلنا لا يجب، قد يقال دل عليه النص يقول نعم، وصلاة العيد أيضا دل عليها نص آخر. وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها وأمر بها حتى تلك الحيض والعواتق، فغيرهن من الرجال من باب أولى. بعضهم يقول أنها من فروض الكفايات. ما وجه كون من فروض الكفايات؟ قالوا صلاة العيد شعيرة من شعائر الإسلام، فإذا أحيت هذه الشعيرة كفى. وبعض أهل العلم وهو مذهب الأحناف، واختاره الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره وابن القيم، أن صلاة العيد من فروض الأعيان وليست من فروض الكفايات، لكنها تجب على من تجب عليه صلاة الجمعة لنخرج المسافر. دليلها قول ربنا تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر، أي صل صلاة العيد وانحر، أي ضحي. وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. أيضا محافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليها حتى حينما لم يعلم إلا بعد الزوال قضاها من الغد كما مر بنا قبل قليل. أيضا حث الأمة عليها حتى أخرج العواتق والحيض، هذا يدل على تأكد مشروعيتها وأنها واجبة على الأعيان والله أعلم، وهذا الذي يترجح لي. قال: يشهدنا الخير، إذن الصلاة خير، ودعوة المسلمين، وفيه أن اجتماع المسلمين على الدعاء من مظنة إجابة الدعاء. وفيه أيضا الدعاء يوم العيد، ويكون ذلك في الخطبة والله أعلم. ويعتزل الحيض المصلى. استدل بهذا الحديث أن مصلى العيد مسجد، أن مصلى العيد مسجد، فيحرم بقاء الحائض فيه. المسألة هذه الظاهر سبق أن أشرت إليها أم لا؟ مذكر بها على عجل وإلا معروفة. سم؟ جيد، إذن نقف على هذا الحد. متفق عليه. سم؟ كيف؟ قلت الإخوان سبق أن أسلمت، قالوا لا سبق أن تكلمت لا تعيد، أو لكم حق أنتم. سم؟ طيب، يقول ابن الصر لنا حق إذا كان أنتم مرت بكم فغيروا، فنحن لم تمر بنا. ناتي إلى مسألة حكم دخول الحائض المصلى. بعض أهل العلم يقول يحرم أن تدخل مصلى العيد قياسا على حرمة دخولها المسجد. ما دليلهم؟ دليلهم حديث أم عطية قالوا يعتزلنا الحيض المصلى. لماذا؟ قال لأن منهي عن دخول المصلى. لكن لا بد أن نتصور كيف كان المصلى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المصلى كان صحراء يعني غير محوط. فهل النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتزلنا المصلى لأجل هذا أن المصلى هذا حكم وحكم المسجد؟ نقول لا، المكان اللي تجلس فيه الحائض هذه السنة ربما في العيد الذي يليه تكثر المصليات فتجلس الذين يصلين في المكان الذي جلست فيه الحائض العيد السابق. إذن الحكمة من نهي الحائض من دخول من اعتزال المصلى ليس لأجل أن مصلى العيد مسجد حتى لا تقطع الصفوف. إذا نهيت الحيض أن يعتزلنا المصلى أو أمرنا الحيض أن يعتزلنا المصلى يكون في خلف المصليات حتى لا تقطع الصفوف، بمعنى أن تكون المصليات صفوفا ثم الحيض خلفهن لا يقطعن صفوف النساء اللاتي يصلين. هذا هو السبب، لأنه دل الدليل على جواز أو أن مصلى العيد أن المصلى لا يعطى أحكام المسجد. ذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقام الحدود في المساجد، لا تقام الحدود في المساجد، الحد الشرعي لا يقام في المسجد. وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على ماعز في مصلى الجنائز، أقام على ماعز الحد في مصلى الجنائز. فيدل ذلك والله أعلم على أن المصلى لا يعطى حكم المسجد، فيقال مصلى العيد ليس بمسجد، إذا دخله الشخص ليس له تحية مسجد. لكن لو أن الشخص متوضي ومن عادته أن يصلي سنة الوضوء نقول صلي، أو أتى وقد ارتفعت الشمس ومن عادته أن يصلي الضحى سواء دخله لأجل صلاة عيد أو دخله لأجل مثلا استسقاء نقول صل بنية سنة الوضوء أو صل بنية صلاة الضحى أو هكذا. لكن مصلى العيد ليس مسجدا لا يعطى أحكام المسجد، فللحائض أن تدخل فيه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض أن يعتزلن المصلى لا لأجل أن مصلى العيد مسجد، إنما حتى لا يقطعن الصفوف، والله أعلم.